في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. عرفنا في الجلسة السابقة أن هذا البحث لم يتعرض له المتأخرون من علم الأصول في علم الأصول بشكل مستقل. نعم، قبل صاحب الكفاية كان هذا البحث يبحث في فصول مستقلة، كما نلاحظ ذلك في كتاب الفصول وفي كتاب هداية المسترشدين. ولعل السبب في ضعف هذا البحث في الكتب الأصولية المتأخرة نشأ من عدم تعرض صاحب الكفاية والشيخ الأعظم لهذا البحث بصورة مستقلة. عندما يتعرض من جاء بعدهم لهذا البحث في الغالب كانت البحوث الموجودة قبل الكفاية مغفولا عنها، وإلا هناك كلام في أصل تحرير محل النزاع. ثم إن بحث الملازمة هل هو من الجهتين؟ فكما نقول إذا حكم العقل بشيء لابد أن يحكم الشرع به، يجب أن نقول أيضا إذا حكم الشرع بشيء لابد أن يحكم العقل به. هذا معنى الملازمة من الطرفين، أو أن الملازمة من طرف واحد. ثم ما هي الأقوال في المسألة، وما هي المبادئ التي تبتني عليها هذه الأقوال؟ فمثلا هل للأشعري فيما نحن فيه قول أم لا؟ لاحظ أنه يوجد للأشعري قول في مسألة الملازمة وهو التوقف، فلم يثبت لا الملازمة ولا نفي الملازمة، مع أن الأشعري لا يقول بالحسن والقبح. الإدراكات العقلية في العقل العملي مبتنية على ماذا؟ على الحسن أو القبح. فهل قول الأشعري هذا مبني على فرض التنزل جدلا عن مذهبه؟ يعني لو قلنا بالحسن والقبح فهل يحكم العقل بالملازمة، أم أنه قول يبتني على مسألة غير الحسن والقبح فلا يكون بحثه وقوله مجرد قول جدلي؟ النتيجة أن هذه التساؤلات كلها لم يجب عنها في الكتابات المتأخرة، وإن كانت هذه التساؤلات موجودة في مثل هداية المسترشدين وفي الفصول وفي غير ذلك من الكتب المبسوطة التي تعرضت لهذه المسألة في ضمن فصول مستقلة. كيفما كان، اتضح لدينا في الدرس السابق أن الكلام يقع في مقامين: طارة في الملازمة بين الحكم العقلي النظري وبين حكم الشرع، وأخرى يقع في الملازمة بين الحكم العقلي العملي وفي حكم الشرع وبين حكم الشرع. أما الكلام في المقام الأول فقد أشرت في الدرس السابق إلى أن ما يتصور البحث عنه في الحكم النظري هو خصوص المصلحة والمفسدة، لأن هذا الذي يتصور أن يكون يلازم للحكم الشرعي. فطارة نبني على نظرية الأشاعرة، وأخرى نبني على نظرية العدلية في مسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. إذ كما هو معلوم الأشعري ينكر المصلحة والمفسدة، بينما العدلية بما فيهم المعتزلة يؤمنون بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، على خلاف بينهم أشرنا إليه في أول الكتاب في أنه هل من الضروري أن تتواجد المصلحة في المتعلق أو يمكن أن تتواجد المصلحة في نفس الجعل، هذا أشرنا إلى ذلك في أول الكتاب. المهم العدلية قاطبتان يؤمنون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. إذا التزمنا بمسلك الأشعري فلا وجه حينئذ للقول بالملازمة، إذ أنه بناء على هذا المسلك لا تكون المصلحة والمفسدة من مبادئ الحكم الشرعي، لأن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد، والملازمة لا تكون إلا بين شيئين، أحدهما علة للآخر، الملزوم علة للازم، ليكون الانتقال من باب البرهان اللمي، وإما الملزوم معلول للازم ليكون الانتقال والإيمان بالملازم من باب البرهان اللمي، وإما كلاهما معلول لعلة ثالثة. هذه الملازمة، وعلى مسلك الأشعري جميع هذه الأنحاء الثلاثة لا وجود لها، فإن الأحكام عنده بحسب لازم قوله يمكن أن تكون جزافية، ولم يصرح بذلك، لكن باعتبار أنه لا يؤمن بالحسن والقبح ولا يؤمن بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لازم هذا القول أن الأحكام يمكن أن تكون جزافية، فبالتالي لا يوجد عندنا ما يقتضي بناء على هذا المسلك الإيمان بالملازم. فمن يختار مسلك الأشعري لا وجه للقول بالملازم. وأما بناء على المسلك الثاني مسلك العدلية، وأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فحينئذ لا شك ولا ريب أن العقل إذا أدرك وجود مصلحة أو مفسدة نهائية لابد أن يحكم بوجود حكم شرعي، ومقصود من المصلحة والمفسدة النهائية هي المصلحة والمفسدة بعد ملاحظة جميع الجهات الدخيلة وبعد الكسر والانكسار. فإذا اعتقد العقل أن هذا الفعل حالته النهائية أن فيه مفسدة شديدة، لابد أن يحكم العقل بأن الشارع يوجد له حرمة في البين. إذ أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد النهائية، من الذي يوجد فيها المقتضي والشرط ويفقد المانع، وهذا ما يسمى بالبرهان ماذا؟ اللمي، الانتقال من العلة إلى المعلول. فإذا هناك ملازمة بين حكم الشرع وبين ما يدركه العقل النظري من المفسدة والمصلحة، وهذا متفق عليه بين الأخبار والأصول. وإنما النقاش في الصغرى، هل يدرك العقل هكذا مصلحة؟ يعني ماذا، ما معنى هكذا مصلحة؟ الاقتضاء فيها تام والشروط متوفرة والموانع مرفوعة، يعني المصلحة النهائية اللي عبرنا عنها أو المفسد النهائي، هل يدرك العقل هكذا مصلحة ومفسدة أو لا يدرك؟ بما أن عقولنا ناقصة ولا نحيط بجميع الجهات المحسنة والمقبحة في الشيء، فمن أين لعقلنا أن يدرك هكذا مصلحة أو مفسدة؟ كلما أدرك يبقى هناك احتمال أن يكون هناك شيء له دخالة قد خفي علينا. فإذن النقاش وين؟ في الصغرى. نعم، لو فرضنا أن العقل يدرك هكذا مصلحة ومفسد لابد أن يكون هناك للشارع حكم، وإنما الكلام ماذا؟ في الصغرى. فإذا لا ملازمة بين حكم العقل وحكم حكم العقل النظري وحكم الشارع، بمعنى أن الصغرى غير متحققة. أما لو تحققت الصغرى فلا إشكال في ثبوت الملازمة وثبوت الحكم الشرعي. وبهذا يتم الكلام في المقام الأول. ما أدري واضح المطلب. يقول: الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع. لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. طبعا الدليل الذي أقاموه لإثبات هذه التبعية، مسلك تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، أن الحاكم والمولى حكيم، والحكيم لا يصدر منه شيء إلا لمصلحة تقتضي هذا الشيء. ومن هنا قلنا سابقا أن غاية ما يدل عليه هذا الدليل لا بد من وجود مصلحة أو مفسدة. أما أن هذه المصلحة والمفسدة أين، هل يجب أن توجد في المتعلق أو يجب أن توجد في نفس الجعل، هذا الدليل لا يدل على تعيين مركب المصلحة، لا يدل على تعيين مركب المصلحة. من هنا اختلف العدلية، على الرغم من أنهم يقولون لكي يخرج فعل الحكيم عن الجزافية لا بد من ملاك، لكنهم اختلفوا في أن مركب هذا الملاك أين هو. اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة. قول يرى أن مركب الملاك هو المتعلق، فالمولى لا يأمر بشيء إلا إذا كان في المأمور به مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان في المنهي عنه مفسدة. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن لا الملاك يقوم في نفس الجعل، نفس الجعل فيه مصلحة، وإن لم يكن في المتعلق مصلحة أو مفسدة. القول الثالث يرى أنه لا دليل على تعيين مركب المصلحة، وعليه فلا مانع عقلا من أن يكون في بعض الأحيان مركب المصلحة والمفسدة هو المتعلق، وفي بعض الأحيان مركب المصلحة هو الجعل، كما ربما يكون الأمر كذلك في غالب العبادات، أنه الآن يعني الصلاة 4 ركعات إذا أضفنا إليها ركعة أو إذا أضفنا إليها جزء أو ركن، يعني تنتفي المصلحة في هذا المتعلق. ففي العبادات ربما تكون الغالب المصلحة قائمة في نفس الجعل. التفتنا. طبعا يبقى إشكال الشهيد الصدر الذي تقدم في أول البحث أنه هذا تخريج، هذا بحثناه هناك في محل. المهم في نظريات متعددة في هذه المسألة. هذا في مسألة الحسن والقبح. في مسألة الحسن والقبح، هل الحسن والقبح ناشئ من المفاسد والمصالح ليكون أمور واقعية، أم أنه لا، الحسن والقبح ناشئ من التأديبات الصلاحية؟ هذا يأتي بحثه. لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الملاك متى تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع عن التأثير، إذا تم الملاك بكل، يعني كان المقتضي موجود، الشرائط موجودة، الموانع مفقودة، كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه. ليش قال بحكم العلة التامة؟ لأن هذه نعم، لماذا لم يقل كان علة تامة؟ لماذا قال بحكم العلة؟ إشكالي كسؤالي على حكم العلة. يعني مثلا الآن في أول اللمعة، شرح اللمعة، وهو بمنزلة الجنس، يعني ليس جنس، تفهمنا؟ لو كان جنسا قال وهو جنس، ما قال وهو بمنزلة الجنس، هنا قال وهو بحكم العلة ولم يقل وهو علة. قال لم يقل بحكم العلة، قال بحكم العلة التامة، لأنه تحتاج إلى توسيط إرادة المولى. التفتنا. كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى. هذه وفقا لحكمته تعالى، هذا دليل التبعية. وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه، وفي مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافا لميا، أي بالانتقال من العلة إلى المعلول. إذن على مستوى الكبرى لا إشكال، وإنما الكلام أين؟ في تحقق الصغرى. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الاطلاع. طبعا هذا الجواب لا يتوهم أنه من مختصات الأخبار وأن الأصول لا يقول بذلك، بل نلاحظ مثلا الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في أول بحث الظنون في البداية عندما يتعرض لإمكان التعبد بالظن، فيصور هذا الأصل، أن الأصل في الظنون وإمكان التعبد بالظن، يذكر تصويرا للمشهور. خلاصة التصوير أن ليش الأصل الإمكان؟ قل لأن عقولنا لم تدرك ما يمنع. فهناك يجيب عليهم أن هذا يتوقف على ماذا؟ على إدراك عقولنا لجميع الجهات المحسنة والمقبحة، ومن أن لنا ذلك. إذن هذا الجواب ليس من مختصات الأخبار، وإنما شبه متفق عليه أنه بلحاظ المصالح والمفاسد. فهذا في الحقيقة أحد الخلافات الجوهرية بيننا وبين المسلك الحنفي. مثلا في المسلك الحنفي من جملة ما يتميز به منهجه الاجتهادي أنه كان يبحث عن علل الأحكام. فالإشكال عليهم أنه من أين لنا أن نحيط بعلل الأحكام؟ نعم، مرة يأتي الشارع، قد يقال أن له واقعية، يأتي الشارع ويقول ويخبرنا عن وجود المصلحة التامة النهائية التي هي علة لتحقق الحكم الشرعي، فهذا في الحقيقة يكون إخبار عن وجود حكم شرعيا، غاية الأمر إخبار عن اللازم بواسطة الإخبار عن الملزوم، وهذا ليس عبارة عن الملازمة العقلية. الملازمة العقلية ندركها بصورة مستقلة، لأجل أننا ندرك الملازمة العقلية عندما يخبر الشارع عن الملاك فهذا يكون من باب الكناية، إخبار عن الملزوم وإرادة اللازم. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية، ففي كثير من الأحيان لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الاطلاع، الأمر الذي يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف، فقد يدرك المصلحة في فعل ولكنه لا يجزم عادة بدرجتها وبمدى أهميتها وبعدم وجود أي مزاحم لها، وما لم يجزم بكل ذلك لا تكون العلة محرزة الوجود فلا ينتقل منها إلى المعلول، لأنه في البرهان اللمي لابد من إحراز وجود العلة، وإلا لا ننتقل إلى وجود المعلول، وإنما نكون حينئذ الملازمة تكون بالحمل الأولي، لو وجدت العلة لوجد المعلول قد نؤمن بها، لكن الكلام في وجود أصل العلة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالملازمة بلحاظ العقل، بلحاظ عليكم السلام، بلحاظ العقل النظري. أما الملازمة بلحاظ ما يدركه العقل العملي، فقلنا مدرك العقل العملي ما هو؟ عبارة عن الحسن والقبح. سوف يأتي في بداية الجزء الثاني إن شاء الله عن قريب أن هناك كلام للمحقق الإصفهاني في مدركات العقل العملي، فيقول أنه كما أن مدركات العقل النظري كلها ترجع إلى بديهية واحدة وهي الأولية الأولى وهي استحالة اجتماع النقيضين، عندنا قضية في العقل العملي ترجع إليها جميع قضايا العقل العملي. ما هي هذه القضية التي ترجع إليها جميع هذه القضايا؟ هي قضية حسن العدل وقبح الظلم. مثلا إذا قلت العقل يحكم بقبح الكذب، نستطيع أن نسأل بلما؟ نستطيع أن نسأل، لا ينقطع السؤال، فيأتي الجواب بأنه من مصادق الظلم. ولذا الكذب إذا لم يكن ظلما، الكذب في الإصلاح لا يحكم العقل ماذا؟ بقبح. إذن لابد أن ترجع جميع مدركات العقل العملي إلى أولى واحدة وهي حسن العدل وقبح الظلم. كيف كان؟ لأن صحيح هذا المعنى أو غير صحيح، يقع الكلام فعلا في إثبات الملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشرع. قبل ذلك مهد المصنف مقدمة أن مسألة الحسن والقبح هل هما من الأوصاف الواقعية النفس أمرية أم أنهما من المجعولات العقلائية؟ وعن هذا الخلاف عند من يؤمن، عند من يؤمن بماذا؟ بوجود حسن وقبح. أما من ينكر أصل الحسن والقبح لا يأتي هذا السؤال. المشهور بين الفلاسفة أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية النفس أمرية، واختار المحقق الإصفهاني واتبعه على ذلك تلميذه الشيخ المظفر إلى أن الحسن والقبح من المجعولات العقلائية. ونسب ذلك إلى الحكيم السبزواري، وبعض كلمات الشيخ الرئيس ربما توهم بذلك. فعلى هذا المبنى يكون الحسن والقبح مما يسمى في المنطق بالمشهورات بالمعنى الأخص، أو ما يعبر عنه بالتأديبات الصلاحية، وهي تلك القضايا التي يتوافق عليها العقلاء حفظا لأي شيء؟ للنظام. هذا ما يعبر عنه في المنطق، الجزء الثالث في منطق الشيخ المظفر موجود هذا البحث، ويمثل على ذلك نفس الشيخ المظفر بحسن العدل وقبح الظلم. فكيفما كان يوجد مبنيان، ما هو مدرك كل واحد من هذين المبنيين، وما هي الإشكالات الواردة، ولماذا اختار المحقق الإصفهاني هذا المبنى الثاني؟ بحثه ليس هنا، وإنما مجرد إشارة هنا إلى هذا المطلب. إلا أن المصنف بشكل سريع يعترض على هذا المبنى الثاني ويؤمن بالمبنى الأول. حاصل الاعتراض أن هذا المبنى خاطئ وجدانا وتجربة، لا يوافق عليه لا الوجدان ولا التجربة. أما أنه خاطئ وجدانا، يقول نحن بالوجدان نشعر أن عقولنا تدرك قبح الظلم. الشاهد على هذا الأمر الوجداني، لا نريد نستدل عليه وإلا يخرج عن كونه أمرا وجدانيا، الشاهد على هذا الأمر الوجداني أن العاقل الأول في العالم يؤمن بقبح الظلم. فلو كان هذا من مدركات العقل العملي المدرجة في ضمن التأديبات الصلاحية المعتمدة على حفظ النظام، بعد لا يوجد نظام في الإنسان الأول حتى يسعى إلى حفظه. مجرد أن يتصور هذا الإنسان الأول الظلم ولا يوجد عنده مشكلة في تصور المفهوم، ما هو الظلم، ما هو الحسن، فإن عقله يذعن بقبح الظلم وحسن العدل. وجدت جامعة بشرية تحتاج إلى نظام أم لم توجد؟ إذن بالوجدان العقل يحكم بذلك مع التجرد عن كل نظام وعن مجتمع بشري. إذن الوجدان قاض ببطلان هذا المسلك. هذا هو الإشكال الأول. أما أن التجربة قاضية ببطلان هذا المسلك، فيقول المصنف رحمة الله عليه أن حكم العقلاء بحسن شيء وقبح شيء لا بد أن يكون له مدرك، ومدركه هو حفظ النظام، وفي حفظ النظام لا بد أن يرجع الأمر إلى المصلحة والمفسدة، يعني إلى ما يدركه العقل النظر. فالعقلاء يحكمون بحسن العدل للمصلحة المتواجدة في العدل، ولو كانت هي مصلحة حفظ النظام. والعقلاء يحكمون بقبح الظلم للمفسدة القائمة في الظلم. فإذا رجع الأمر إلى المفسدة والمصلحة، التجربة تقتضي خلاف ذلك. لو فرضنا في قلب إنسان يوجد شيء لو استخرجناه يؤدي إلى نجاة إنسانين، فقتل إنسان فيه مفسدة، نجاة إنسانين فيه مصلحة. ولو قسنا هذه المفسدة إلى هذه المصلحة، من ناحية كمية غلبت المصلحة، فبعد الكسر والانكسار يصبح بعد التزاحم والكسر والانكسار يصبح قتل ذلك الإنسان لاستخراج ذلك الشيء من قلبه فيه مصلحة، مع أن العقلاء في هذه الصورة يحكمون بالحسن أو بالقبح؟ لا شك يحكمون بالقبح. فإذن التجربة قاضية بخلاف ذلك، على تأمل في هذا المثال الذي ذكره المصنف. الآن نقرأ هذا المقدار. لرجعها إلى المصلحة والمفسدة في مسألة ماذا؟ العقل النظري. نعم، هو آخر ما ينتهي إليه مدركات العقل العملي، لأن أنفسهم أصحاب هذا المسلك قالوا حفظا للنظام، حفظا للنظام في كلامهم واقع مفعول لأجله، والمفعول لأجله ماذا؟ يقول: عرفنا أن مرجع الحكم العملي إلى الحسن والقبح، وأنهما أمران. مرجع الحكم العملي إلى أي شيء؟ إلى الحسن والقبح، وأنهما أمران واقعيان يدركهما العقل. وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة، ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين. فإن جملة من الباحثين فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين، أي مجعولين من قبل العقلاء تبعا لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري، ولو كانت هي حفظ النظام. فما يرونه مصلحة كذلك يجعلونه حسنا، وما يرونه مفسدة كذلك. ما معنى كذلك؟ مصلحة للنوع البشري ومفسدة للنوع البشري، يجعلونه قبيحا. ويميزهما عن غيرهما من التشريعات العقلائية اتفاق العقلاء عليهما وتطابقهما على تشريعهما لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو إلى جعلهما. يعني هذا كأنه يريد ومشير له الشيخ المظفر في المنطق أن يجيب عن إشكال مقدر. وإذا كانت من أحكام العقلاء، أحكام العقلائية قابلة للتخلف والاختلاف. نشوف العقلاء، مجتمع عقلائي يحكم بشيء، تلاحظ مجتمع عقلائي آخر يحكم بشيء آخر. لأن مثلا إرسال اللحية مثلا في أوروبا يعتبر وسخ يجب إزالته، بينما في غير في المجتمع العربي مع قطع النظر عن الإسلام يعتبر زينة للرجل. فمجتمعات العقلائية تختلف، إذن الحكم العقلائي قابل للاختلاف والتخلف. فأجاب عن هذا الإشكال بقوله: ويميز هذا الحكم العقلائي عن غيره أنه إجماعي. هذا الحكم العقلائي يميزه عن غيره أنه إجماعي. وهذا التفسير خاطئ وجدانا وتجربة. أما الوجدان فهو قاض بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل كإمكان الممكن. ولذا قلنا الشاهد على ذلك ماذا؟ أن الإنسان الأول يحكم بقبح الظلم، مع أنه بعد لا يوجد مجتمع بشري حتى نحتاج إلى حفظه. انتفهمنا؟ طبعا هذا الإشكال مشهور عليهم، وإن كان في كلمات المحقق الإصفهاني ما يجاب به عن هذا الإشكال. وأما التجربة فلأن الملحوظ خارجيا عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد. عدم التبعية التي أنكرها ما هي؟ عدم التبعية الدائمية، أثبت وجود تخلف. فقد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة فيه، ومع هذا يتفق العقلاء على قبحه. فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتم به إنقاذ إنسانين من الموت إذا لوحظ من زاوية المصالح والمفاسد فقط، فالمصلحة أكبر من المفسدة. ومع هذا لا يشك أحد في أن هذا ظلم وقبيح عقلا. فالحسن والقبح إذن ليس تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة، بل لهما واقعية تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من الأحيان وتختلف معها أحيانا. لذا شرحت أنا قوله عدم التبعية، يعني عدم التبعية دائمية. والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الآن، إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى أصل البحث. بحثنا في أي شيء؟ أنه هل هناك ملازمة بين حكم العقل العملي وبين الحكم الشرعي؟ يقول يوجد نظريتان. طبعا هذا من باب خزل البحث وإلا اختزال البحث، وإلا يوجد نظريات كثيرة ربما تتجاوز الخمسة. اتفقنا؟ للمراجعة أكثر، من أراد الاستفصال أكثر يراجع الفصول وهداية المسترشدين. خب هنا اقتصر المصنف على نظريتين. النظرية الأولى وهي ما اختارها مشهور علماء الإمامية، أن هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، بمعنى أن العقل العملي إذا أدرك شيئا لابد أن يكون للشارع حكم على طبقه. إن أدرك القبح يحكم العقل، يحكم الشرع بالحرمة، وإن أدرك الحسن يحكم العقل بالوجود. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية: من ذهب إلى عكس ذلك بالكلية، لأنه ننكر الملازم، بل ماذا؟ بل يستحيل أن يكون هناك ملازم. إذا حكم العقل به شيء يستحيل أن يحكم الشارع به. طبعا سوف يأتي هذا دليل ماذا؟ اللغوية. ما هو حاجة إلى حكم الشارع؟ إذا العقل قاد الإنسان إلى حرمة شيء أي داعي لأن يأتي الشارع ويقول هذا حرام، يكون لغوا. إذن الملازمة مستحيلة، لأننا لا نؤمن يعني مرة تقول ما في ملازمة، يمكن يحكم الشارع ويمكن لا يحكم، هذا بناء على إنكار الملازم. هذا لا، لأنه فقط ينكر الملازم بل يقول يوجد ملازمة على العدم، يعني يوجد ملازمة على العدم، كل ما حكم به العقل يستحيل أن يحكم به الشرع، فهناك ملازمة بين حكم العقل وبين استحالة حكم الشرع. ملتفت جيدا؟ يقول والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي، وهناك من ذهب إلى استحالة حكم الشارع في موارد الحكم العملي العقلي بالحسن والقبح، فهذان اتجاهان. أما الاتجاه الأول الذي ذهب إليه مشهور الإمامية، الدليل المشهور على ذلك هكذا مركب من صغرى وكفر. أما الصغرى العقلاء حكم بحسن هذا الشيء، دليل هذه الصغرى ما هو دليلها؟ مفروضة البحث. أنت عندما تبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فلا بد أن نكون قد فرضنا أن العقل حكم، فإذا العقل حكم بحسن شيء أو بقبح شيء، هذه الصفة. المقدمة الثانية أن المولى تبارك وتعالى من العقلاء، بل هو سيد العقلاء، فلا بد أن يحكم على وفقه، وإلا لما كان العقلاء حكموا بما هم عقلاء بحسن شيء أو قبح شيء. نعم، مرة المجتمع العقلائي يتوافق على شيء هو في الحقيقة ليس عقلي، يتوافق على لباس معين، هذا لا نتكلم عنه، نتكلم عن أي شيء. أن العقلاء من حيثية عقلانيتهم حكموا، فالمولى من العقلاء بل هو سيد العقلاء، فلا بد أن لا يتخلف حكمه عن حكم العقلاء. فإذا ثبت أنه في كل مورد يحكم العقلاء لا بد للمولى أن يحكم على طبقهم، لأنه من العقلاء بل هو سيد العقلاء. صار واضح؟ طبعا هذا الدليل يتنقح أكثر عند إشكالات المصنف. يقول أما الاتجاه الأول فقد قرب بأن الشارع أحد العقلاء وسيدهم، فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم، شوف من حيثية العقلانية، بما هم عقلاء على حسن شيء أو قبحه، فلا بد أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك أيضا، وإلا لو لم يدخل في ضمن ذلك أيضا للزم الخلف أن العقلاء لم يحكموا بهذا الشيء من حيثية عقلانيتهم، والمفروض هذا مفروض الوجود، هذه الصغرى هي مفروضة الوجود فمسلم. أها، شوف الملازمة في علم الأصول، أحسن سؤال في محله. الملازمة في علم الأصول يقصد منها الملازمة في علم البيان لا في علم المنطق، يعني المناطق قسموا الدلالة إلى ثلاثة أقسام: دلالة لفظية، إلى دلالة مطابقية وتضمنية و التزامية. أما علماء البيان الدلالة عندهم على قسمين، دلالة مطابقية ودلالة التزامية، ويعتبرون الدلالة التزامية دلالة عقلية. اتفقنا؟ في الأصول يجرون على مصطلح علماء البيان غالبا، فالمقصود من الدلالة الالتزامية ما يشمل التضمنية والالتزامية، لكن هذه الدلالة الالتزامية ليست دلالة لفظية، وإنما ليش هو تسمى دلالة تضمنية دلالة؟ لأن لازم إرادة الكل إرادة الجزء، بينهما ملازم. والحمد لله رب العالمين.